محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن ما زلنا نتحدث عن أو نشرح القاعدة القائلة الضرر يزال، وهذه القاعدة لها فروع، فنحن الآن بصدد يعني القاعدة من القواعد المتفرعة عنها، وهو المؤلف يذكر أمثلة لذلك. المثال الذي وقفنا عنده: وإن وكذا استنقاذ الأسرى، ولا أبل، يعني أبل، نعم، ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع المال إليهم. لو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع المال إليهم. الحكم صحيح، لكن ينبغي أن نتبين مناط هذا الحكم. شوف، ولا مقاومة لهم، كلمة لا مقاومة لهم هي مناط الحكم. أحاط المسلمون، أحاط الكفار بالمسلمين، وحيل بيننا وبين مقاومتهم، وإحاطتهم بنا يعني أنهم سيجتثون شافة المسلمين. الآن في مثل هذه الحالة التكليف يغيب، لأنه مناط التكليف القدرة. عندما تغيب القدرة بالقيام بالأمر الذي كلفنا به يغيب مع ذلك التكليف. طيب، نحن يجب أن نقاوم هؤلاء، لم تعد لدينا قدرة على مقاومتهم، فإما أن يجتثوا شافة المسلمين، طبعا أحاطوا بنا في حرب، وإما أن نتخلص من الضرر الكبير بتحمل الضرر الصغير، وهو دفع الإتاوة المال. فمناط القضية أن التكليف غاب، نعم، وليس الأمر يعني تحليله أن هنالك أمران اثنان كلاهما داخل في القدرة الإنسانية. لا، في واجب أساسي، هذا الواجب الأساسي غاب التكليف به لأن قدرتنا عليه غابت. بالحالة الثانية، الحالة الثانية أنه ندفع له الإتاوي، هذا هو. نعم. ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره. الأسير بين أيديهم وهو معرض للقتل، ومعرض لأن يهان وأن يمنع من أداء واجباته، ولكن لدينا وسيلة، بهذه الوسيلة نستطيع أن نفك أسره، وهو المال. ما هو أخف الضررين؟ دفع المال. نعم. إذا وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال، وين؟ ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة لهم جاز دفع المال إليهم. لهون كلمة جاز ليس فيها مفهوم مخالف، يعني أنه جاز ولم يجب، يعني المراد بكلمة جاز المعنى الأهم الذي يشمل عدم الحرمة يعني، ويصدق ذلك يعني بيسموها معنى يدخلوا. نعم. وكذا استنقاذ الأسرى منه بالمال إذا لم يمكن بغيره، لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال. اصطلامهم يعني تعذيب الكفار لهم، الإساءة إليهم، الوقوع في المهانة بين أيديهم، هي معنى الاصطلام. والخلع في الحيض لا يحرم، لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها. هلا الطلاق السني لازم يكون في أول طهر لم يمسها فيه، مشان العدة ما تطول عليها، مشان خاطرها. طيب الخلع يتم بطلبها، هي طلبت الخلع وألحت على ذلك، طيب وهي في العادة، كونها تطلب الخلع وهي في العادة يعني أنها لا تبالي بهذا الضرر، ومعنى ذلك أن ضرر بقائها تحت سلطانه بالنسبة إلها أشد من ضرر تطويل العدة، لذلك ما في مانع. كمان مثال دقيق لهذا المعنى. نعم. ولو وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله الانتقال إليه في الأصح. هذا مثال مهم، هذا انتحار بحسب الظاهر، لكن الصورة إنسان وقع في مأزق، إما أن يقع في نار تحرقه ويموت بواسطة الحريق، أو بده يخلص حاله من النار في ماء وهو لا يستطيع أن يسبح. نعم، فهو على كل منتهي، لكن آثر أن يعني ينهي حياته بأخف الوسيلتين بحسب الصورة أنه هو رمى حاله بالماء. صحيح رمى حاله بالماء، لكن هنا لا يعد نفس، لا يعد أنه انتحر، لأنه فر من انتحار إلى انتحار أخف. نعم، لذلك هذا المثال أنا لا أذكر، رأيته دورت ما رأيته إلا بالسيوطي بهذا الكتاب، لذلك أنا علقت عليه. كيف ولو صورة، يعني نحن نقول الانتحار محرم، وهذه صورة انتحار، لكن عمليا هو ليس انتحارا شرعيا، هو انتحار يعني عرفي، يعني هو يلي عم يرمي حاله بمهلكه، بنقال عنه منتحر، عرفان حاله بده يموت ورمى حاله بهالمجال الذي هو على يقين انه سيموت فيه، فبنقدر نقول عنه يعني تعمد إلقاءه نفسه في المهلكة، يعني ترجمها بهالشيء، هو تعمد ولا ما تعمد؟ تعمد، لكن في سبيل أن يتخلص من آلام مهلكة أشد، ما بنسميها انتحار مشان حتى ما يعني يصير في التباس، ما يتوهم الإنسان أنه في حالات يكون الانتحار فيها جائز. المهم أنه يجوز أن يرمي نفسه في مهلكة فرارا من مهلكة آلامها أشد. نعم نعم، لا هي لا هي مو مثل فرق من الأرض للسماء، واحد جرح شو عرفوا أنه راح يموت؟ لا لا لا، هون مو غلبة ظن، هون يقين. نحن لا نبني الحكم في مثل هذه الحالة على غلبة الظن أبدا، هو وجد نفسه ما ميت قولا واحدا، بس يا أما بالنار اللي بدها تحرقه يا أما بالماء اللي بدها تغرقه، شايف كيف؟ فما في غلبة الظن، في يقين. أما المجروح في المعركة هل يجوز له لشدة ألمه أن يخلص نفسه من الحياة؟ لا، هذا يرجع قولا واحدا، لعل الله يشفيه وهو لا يعلم مآل أمره، الحياة مو بيده. نعم. طيب ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد. تمام. المضطر جوعان وراح يهلك من الجوع، في قدام منه حيوان ميت وفي قدام منه طعام لزيد من الناس وزيد من الناس غائب، بياكل الميتة ولا بيدق بمال هذا الإنسان الغائب؟ لا بياكل الميتة. لماذا؟ لأنه جواز أكل الميتة للمضطر منصوص عليه في القرآن، بينما جواز أخذ مال الغير اغتصابا عند الضرورة بالقياس تم مو بالنص. فنعتمد على الوسيلة التي فيها نص صريح. أو المحرم ميتة وصيدا فالأصح كذلك. محرم بالحج طبعا ما بيجوز انه يصطاد وهو واقف، هو الثاني في ضرورة بده يأكل، في قدامه حيوان بوسعه ان يصطاده ليأكله، وفي بوسعه انه يأكل من ميته كمان بيؤثر الميتة، لانه اذا بده يصطاد ويأكل في محرمين، اولا الصيد اللي الله حرمه وثانيا بده يأكله كمان. لا هون أكل الميت كمان منصوص عليه في القرآن معلش. أو المحرم ميتة وصيدا فالأصح كذلك لأنه يرتكب في الصيد محظورين القتل والأكل. مظبوط. ونشأت من ذلك قاعدة رابعة وهي إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هالأمثلة يعني تعطينا قاعدة، الأمثلة اللي ذكرنا أمثلة كثيرة شي مر الدرس الماضي. طيب استعرضنا هذه الأمثلة، اعتصرنا من هذه الأمثلة قاعدة، ها لما نلاقي حالنا بين ضررين لا ثالث لهما نفر من الضرر الأشد الى الضرر الاخف، قاعدة. وامشي بقى انت طبقها على امثلة كثيرة كلها. تمام. ما بيجوز. لا ما بيجوز ما بيجوز. قاعدة خامسة من القواعد الفرعية لقاعدة الضرر يزال. شو هي؟ قال وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح. معروفة هي، بيقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبيقولوا هدول جماعة التربية وتهذيب النفس بيقولوا التخلية قبل التحلية، تخلية القلب من الشوائب قبل تحلية القلب بالمحب والتعظيم والمهابة وما إلى ذلك. نعم. طيب، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. تمام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، محل الشاهد كلمة ما استطعتم. إيه نعم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إيه نعم. فالانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه مقدم. ومن ثم أمثلة بقى راح يجيب، سومع في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة وكالفطر والطهارة، ولم يتسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر. سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة، بده يصلي لاحظ انه رجليه عم تجعه، اذا بده يوقف خشوعه بيروح، حضوره مع الله بيغيب، يهود. فاذا نحن اجزنا له الجلوس لادنى المشقات. نعم كان بيقدر هو تم. كذلك الفطر برمضان، كذلك الطهارة بالنسبة للإنسان الذي يعني يضره استعمال الماء في البرد ونحو ذلك، لكن لم يتسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر. يعني اشتد الشارع في النهي عن المحرمات، رخص ارتكاب المحرمات أقل بكثير من رخص يعني التساهل في الواجبات. نعم. ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة لكن تكره للصائم. المضمضة والاستنشاق من الأعمال الإيجابية مو السلبية، يعني من الأوامر لكن أوامر المسنونة مو واجبة. طيب لكن للصائم بنقول له لا تبالغ في الاستنشاق والاستنثار من أجل الصوم، فتساهلنا في هذه السنة. وتخليل الشعر، شعر اللحية نعم، وشعر الرأس سنة في الطهارة، لكن ويكره للمحرم مشان ما يتساقط. وليش يكره للمحرم؟ لما بده يخليل ممكن انه يسقط شعره شعرتين ثلاثه، بيصير بقى بده يطالع كفاره اذا اكثر من ثلاث شعرات. لا لا، المبالغه في المضمضه انه يوصل المي لحلقه، عرفت كيف؟ اي نعم. ويكره للمحرم. وقد تراعى المصلحه، يعني في بعض الاحيان ما منطبق القاعده، بنراعي المصلحة وبنترك المفسدة ولو يعني اقتضى تنفيذ المصلحة تلبسا بالمفسدة في بعض الأحيان. جبنا أمثلة بس هل رح يتراجع عنها؟ قال وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، ومن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإحلال خلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال. متى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. خلينا نكمل لأنه هو رح يرجع عن هذا الكلام. ومنه الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة تزيد عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس. فلأن قدمنا المصلحة على تحمل المفسدة، وعلى الزوجة لإصلاحها. بعد سؤال، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة. نحن ما خالفنا القاعدة، واضح كيف؟ نعم. هلا الصلاة مع اختلال شرط من شروطها، مع الطهارة، الستر، الاستقبال، مرات ما بيطلع بإيده استقبال القبلة ما بتأتاله، الستر ما بيتأتاله. طيب نقول له صلي، يلا صلي ولو انه العورة مكشوفة، صلي ولو انه ما اتيح له ان يستقبل القبلة، فعم نقول له ارتكب المفسدة، ارتكب المفسدة. هيك يعني كانوا عم نقول له في سبيل المصلحة اللي هي الصلاة. لكن اذا دققت النظر أنت هنا أمام مفسدتين، مفسدة ترك الصلاة ومفسدة الصلاة وهو غير مستقبل القبلة، هي مفسدة وهي مفسدة. إذا تعارضت المفسدتان نتحمل المفسدة الأخف. شو هي المفسدة الأخف؟ انه ما نستقبل القبلة ونحن عم نصلي، انه عم نصلي وما في ثوب كافي وافي مشان يستر العورة تبعه. ها شايفين كيف؟ فليش نحن نقول انه خالفنا القاعدة؟ هما مفسدتان، مفسدة ترك الصلاة ومفسدة فعل الصلاة مع ما يعني مع فقد شرط من شروطها. والله مفسدة ترك الصلاة أخطر. إذا نقول هذا المثل أو هذه الأمثلة خاضعة للقاعدة، ما فيها شذوذ. إيه نعم. طيب هلا بقى بننتقل للقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة فيها الحقيقة كلام، لنشوف شو هو. لا، القاعدة الخامسة عندي الحاجة تنزل منزل. نعم شو عندكم؟ الخامسة تسويها. السادسة جاي. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هل هالكلام هذا؟ أنا من زمان بعض المشايخ اليوم بيفتحوا المجال لمحرمات كثيرة تحت هالبند هذا. إيه نعم. قاعد بأوروبا مستأجر بيت وماشي حاله، قال بده يشتري بيت وما يتأتى له شراء البيت إلا بالربا. طيب يا أخي ما بيجوز، أنت مالك مطر؟ ألا تنزل الحاجة منزلة الضرورة. صحيح أنا مالي مضطر، لكن أنا محتاج، أنا قاعد مدة طويلة هون، أنا محتاج بدل ما كل شهر أدفع أجرة نشتري. طيب عم يشتغل بالسوبر ماركت وعم يبيع بهالسوبر ماركت خمرة، لأنه أخي ما بيجوز، أنت مالك مضطر، تقدر تشتغل شغلات تانية. قال شغلات التانية بتدر لي مبلغ أقل بالشهر، بأخذ لي 500 دولار، هون عم بأخذ 1000. بنقول له هي حاجة، هي مو ضرورة. قال تنزل الحاجة منزلة الضرورة. فتحوا باب إلى التلاعب بالشرع. الحقيقة تنزل الحاجة منزلة الضرورة في حالات خاصة وبقيود كما قال علماء، بس بمراجع يعني أوسع من هيك شوي. كيف؟ مثلا مثل ما صار مع الإمام الشافعي، راح على مصر، قالوا له لك نحن هون بيساووا الجرار من التراب بس مخلوطة بالجلة، مخلوطة بروس البقر، هذا نجس. شوفوا هنا اللي قالك بقى. القاعدة تقول إذا في ضرورة ما في إناء طاهر نشرب منه نوب، هاي ضرورة صارت. لكن إمام شو قال؟ قال هل عم ذلك القطر كله؟ كلهم هيك جرار هيك؟ قال له نعم. فقال إذا ضاق الأمر تسع. هاي معنى تنزل الحاجة منزلة الضرورة، يعني الحاجة شخصية لكن الضرورة عامة. شايف كيف؟ يعني أنا هلأ كشخص بقدر أمسك الماء بتمي وأشربه، ما أستعمل هالجرار، لكن بيت فلان وبيت فلان وفلان 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 الجرر يلي عندهم منهم كلها بهالشكل. فصحيح بالنسبة لكل واحد حاجة، لكن لما بتطلع بقى للمجموع حزمة الناس كلها صارت ضرورة. هاي معنات هون بنطبق قاعدة تنزل الحاجة منزلة الضرورة، أي إذا عمت هذه المشكلة القطر كله البلد كله، هي حاجة بالنسبة للفرد لكنها ضرورة بالنسبة للكل. مع ذلك راح نشوف الأمثلة. هي ما انتقلت الحقيقة. أنا كشخص استطيع ان ابتعد عن الجره او الشربه اللي هي متنجسه مثل ما حكينا، بانه اشرب بكفي، حط ايدي تحت العنفيه واشرب بهالشكل. شايف كيف؟ وانت كذلك، وهذاك كذلك، الفرد فرد فرد، لكن البلد كلياتها هي الصوره. اوعيه الماء بها البلد كلياتها عباره عن هالشربات، عباره عن هالجرر، وهالجرر كلياتها متنجسه، نجسه. فالضروره من اين جاءت؟ جاءت من عموم البلوى، من العموم، وليس من انه بالنسبه لشخص واحد كانت المساله حاجه صارت ضروره، مثل ما انت عم تقول هي حاجه. لكن عندما يوجد تيار عام بهالبلد من المحرمات، شايف كيف؟ هلا مثلا العطر، انا بامكاني ما استعمل عطر، بيمشي الحال. لكن لو فرضنا، وانا قاعده ان العطر اذا اختلطت به الكحول شو صار العطر؟ نجس. طيب بغض النظر، هون مو مشان الاسكار، بغض النظر عن نسبة، بغض النظر عن نسبة، هلا هذا اذا وجد في شيء من الكحول يصير نجس. لك نعم، هون الكحول مو، ما حتى نقول ما قلتين وما قلتين، اطر. لكن اذا افترضنا انه بهالبلد كل العطور كلياتها مخلوطة بكحول، كولونيا، هاي الكولونيا ما في، لك اخي بدي عطر ثاني يكون محلول بالزيت، ما في، ما في ابدا ابدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب الى استعمال العطر، فهذا الشيء المندوب لا يلغى. نقول اقتضت الضرورة لكي نؤدي هذا المندوب أن نترخص في هذا النجس، ومن ثم يصبح من المعفو عنه. هل المعفوات مثل معفوات ابن العماد إذا رجعت لها كلها من هالقبيل؟ يقول لا يجوز لنا أن نترخص في أمر محرم إذا لم يعم، إذا لم يعم، لكن متى عم جاز. ليش جاز؟ لأنه هون بقى الحاجة الفردية تحولت إلى ضرورة جماعية. هذا هو المراد في كلامهم. في مقدمة معفوات ابن عماد هالكلام تلاقيه مفصل بشكل واضح. هلا هالكلام اللي عم نحكيه راح يتضح بالأمثلة. ايه مظبوط. لا، يعني الانسان لا يستطيع ان يستغني عن مجتمعه. كلامك صحيح، لو انا بقدر اني اقعد انفرد عن هالمجتمع، اقعد بشي كهف، بصير انا ما بدخل بهالتيار اللي صار. مظبوط. لكن انا قاعد بهالمجتمع، بروح لبيت فلان، عندي بالبيت بدي اشتري واعة لشرب المي، بدي كذا، نعم، مو دائما والله بكفي بدي اشرب، اي نعم، بكون ماشي بالسوق، فلان بيدعيني، بيضيفني، فتت لبيت فلان، الى اخره هنالك. فانا لست مستغنيا عن ان اكون جزءا من المجتمع، والمجتمع فيها التيار. هذا اللي نحن عمله. لا لا، الضرورة للأكل شيء، والضرورات لتطبيق ما أمر الله به شيء آخر. شايف كيف؟ هلا نحن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمر ندب بأن نتطيب، وكان رسول الله ينفق جل ماله في الطيب. هون ضرورة إيش؟ ضرورة التمسك بالسنة. ضرورة التمسك بالسنة بتقتضي اني غمض عيني عن هالشيء اللي صار. وكان والدي رحمه الله وهو الورع المعروف بورعه، كان يفتي بالتطيب بالكولونيا. نعم. طيب. الألم لا شوف قال لك ضرورة ليس يعني دائما ضرورة أنه بده يموت، ضرورة تطبيق السنة ضرورة، ضرورة تطبيق الواجب ضرورة، واضح كيف؟ ضرورة عدم الوقوف في الحرج ضرورة، هذا هو. من الأولى نعم الحاجة تنزل منزلة الضرورة العامة كانت أو خاصة، هون بقى المشكلة عامة أو خاصة. طيب شو أمثلة العامة؟ قال من الأولى مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. بس هون الإشكال تالي، ديروا بالكم هلا مشروعية الإجارة. صحيح فعلا الأصل في عقد الإجارة أن نقول غير جائز، ليش؟ لأن الإجارة عقد على معدوم، أنا استأجرت هالبيت مشان أسكن فيه سنة وخذ هاي الأجرة، هلا أعطيتك الأجرة مقابل الأجرة ما أخذته لسه اللي هو السكنة. نعم كمان الجعالة يقول من مثلا جمعني بضالتي اللي هي كذا وكذا سأعطيه مبلغ كذا، من هو اللي بده يجمع ما بعرفه مين، كمان مجهول. بس أنا بدي لكم شيء، بدي أسأل العقود التي شرعها الله من بيع إجارة جعالة شركة من الحاجيات أم من الضروريات؟ مو هيك؟ في الأصل من الحاجيات. فإذا أصل مشروعية هذه العقود داخلة في الحاجيات وليست داخلة في الضروريات، حتى نقول إنها كانت من الضروريات ثم تحولت إلى حاجي فنزلنا الحاجي منزلة الضرورة. ليش هنلف ودوران؟ أصلا إنما شرع الله عز وجل العقود لاحتياج الناس إليها. هلأ مشروعية الطعام والشراب من الضروريات، مو هيك؟ لكن مشروعية انك تنزل على السوق وتاجر وشركة وتبيع وتشتري هاي من الحاجيات، من الحاجيات. طيب اذا كانت من الحاجيات فمعنى ذلك ان الله عز وجل قد رخص لنا في امر هو من اصله حاجي. نعم هذه حقيقة لازم نتبينها. طيب عرفنا انه مشروعية الاجارة فيها تسمح لأنه المستاجر لم يوجد بعده، وإنما يوجد عندما تسكن في البيت للسنة الكاملة أنت وجد الشيء. والجعالة شو المشكلة فيها؟ أنه العقد يكون بين طرفين معروفين، يلي عم يقول يلي يجيب لي غرضي اللي ضايع بعطيك كذا، أنا أحد الطرفي العقد وهذاك الطرف الثاني وين وهذاك مجهول، يلا ما له شيء، اي واحد راح جاب لي الغرض ما بعرفه، انت اللي جبت لي اياه تفضل خذ، جائز. الجهال اصل الجهال بالشخص، لان الشخص مجهول، مجهول الذي عقدت معه. لكن شوف لك قد يكون الجهال في بعض الاحيان نوع العمل مجهول، في بعض الأحيان بيكون معلوم. نعم من بنى لي جداري هذا بالإسمنت واللي هو طوله كذا وعلوه كذا فله من الأجر كيت وكيت، هي مو مجهول. مع ذلك لما قلت من وأنا ما بعرفه مين ولا شفته، جيت طلعت إلى البيت البناء والله طلع، انت اذا عملت ايه نعم جيب لي دليل، جاب الدليل تفضل خذ. قد يكون العمل مجهولا، لكن في اعمال كثيره ما يكون العمل معلوما.
ها؟
في مجهول وفي معلوم ودائما مجهول. طيب الجعالة عقد على عمل ها مو على عامل على عمل هون بقى جاء الجهل الأساسي العمل قد يكون مجهولا وقد يكون معلوما
العمل إذا معلوم إنه مثلا يعمل
حائط أو إيه هذا جائز وهذا جائز
عمل مجهول
عمل المجهول أنا في إلي قريب ضاع ابن واحد ابنه ضايع طلع على السوق ما رجع يا جماعة يلي بيشف لي ابني بيرجع لي له معي 10,000 ليرة واضح كيف شلون بده يشتغل حتى يجيبه ما بنعرف هذا كيف هذا مجهول اللي معك عنه لكن في بعض الأيام بيكون معلوم قال والحوالة ليش الحوالة مخالفة للأصل لأنها تتضمن بيع دين بدين مفهوم كيف يعني مثلا هلا أنا علي دين للشيخ طيب وفي لي دين مع فلان فبقول له أخي أنا حولتك على فلان أنا لي معه 1,000 ليرة خذ 1,000 ليرة تبعك من عنده واضح كيف فأنا بها العالي شو سويت الحوالي شو هي نعم بعت الدين يلي إلي على فلان بالدين يلي فلان له علي وبيع الدين بالدين في نوع من الغرر لكن للحاجة إلى ذلك جاز كثير من الأحيان أنا ما بيكون معي وإلي مع فلان ما كان يعطيني وضع كيف وفلان إلي معه وهكذا فبحول واحد على واحد عند الأحناف يشترط أنه يوافق عند الشافعي نوافق ولا ما وافق شايف كيف نعم المدين يعني مثلا المدين إلي معه إذا قال لي لا يا أخي أنا بعطيك لك ما بعطي لهذا الإنسان لا بدي يعطي غصول عنه إذن مشروعية الإجارة والجعالة والحوالي ونحوها جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة وفي الثانية من الجهالة وفي الثالثة من بيع الدين بالدين ليش لعموم الحاجة إلى ذلك أصبح الحاجة هي الموجودة وليست الضرورة والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة ليش الإجارة ما شرعها الله إلا للضرورة ليش الجعالة ما شرعها الله إلا للضرورة لا شرع كل منهما للحاجة فهي من الأصل للحاجة وبعيان للحاجة نعم يعني عم بحكي هالكلام مشان اللي بيتلاعبوا بالفتاوى اليوم ما يجوا يستفيدوا من الكلام يروحوا يقولوا هلا مثلا هلا أكل الميتة يجوز للضرورة بجوز نطبق القاعدة فيها من قلت نزل الحاجة منزلة الضرورة نعم ما رح يموت ولا رح يصل له شيء بس جوعان وشاف أكل شاف حياة شاف خنزير مثلا اشتهى هالخنزير وهو جوعان طيب في حاجة الواقع هل يجوز ما بيجوز إذا ما كان مضطر بحيث خايف على حال الموت ما بيجوز فهل نزلت الضرورة منزلة نزلت الحاجة منزلة الضرورة لا نعم هاي مثل المثال اللي انا حكيته مثل الكلام امام الشافعي اذا ضاق الامر اتسع مثل موضوع العطر لكن الامر بالنسبة لي الإجارة والجعالة وما إذ ذلك العقود من الأصل إنما شرعت للحاجة هذا في كتب الأصول لما بيتحدثوا عن المصالح بيقسموها إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات العقود كلها من نوع الحاجيات، واضح كيف؟ أما موضوع مثلا العطر هنا في نجاسة، نعم، لولا الضرورة ما بيجوز إني أنا يعني أتضمخ بالنجاسة، ولكن لما هنا هذا الكلام اللي عم يحكيه بيطبق بإيش؟ موضوع العطر، بموضوع النجاسة اللي حكاها الإمام الشافعي، الجرر كلها نجسة. هنالك نقول والله كان ما لازم نحن نستعمل هالجرار أبدا، لكن ما في بيت من البيوت إلا داخله هالشيء هذا، هنا جاءت الضرورة. إيه ولكن الله شرعها للحاجة، ولم هلا العلماء الأصول لما بيجيبوا الحاجيات بيجيبوا الأمثلة هاي، الإجارة والشركة والجعالة والمدري شو كله للحاجة، ما بيقولوا للضرورة، هيك بيقولوا هنا بيقولوا. إيه خلاص ما عاد يجوز. ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، نعم، ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا. هل ضمان الدرك معروف شو هو؟ أنا اشتريت سيارة من واحد، بعدين قلت له إذا طلعت السيارة مستحقة لفلان، هنا ملكه، ترى أنا برجع البيع والبيع يعني باطل، فبيلي أنا ضامن أن المتاع أن السيارة لن تكون مستحقة لأحد غيري، هذا اسمه ضمان الدرك، يعني أنا أضمن مبلغ الذي أعطيتنيه أضمنه فيما إذا تبين أن هذا المتاع ليس لي، لأنه إذا ما بيكون له البيع باطل، البيع باطل وأنت أخذت المبلغ، واضح كيف؟ هذا اسمه ضمان الدرك، فهذا أيضا على خلاف الأصل، لكن لا نقول الضرورة اقتضت ذلك، لا، الحاجة اقتضت ذلك. نعم نعم. ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، إذ البائع إذا باع ملك، طيب نوقف عن ضمان الدرك، ضمان الدرك